أحق، وليس لأحد أن يزاحمه، لأنه سبق حتى لو طال. وقوله وإن طال فيها إشارة خلاف. فمن العلماء من يقول يعطى مهلة يومين ثلاثة أسبوعا ثم يقال ارفع يدك، ومنهم من قال ما دام الرجل محتاجا إلى هذا المكان فإنه حق ولو طال ولو طال جلوسه. وهذا القول أسلم من المشاكل والاضطرابات، فيقال من سبق فهو أحق به. لكن إذا كان هذا المكان موسميا وانتهى الموسم، فهل نقول إن هذا الرجل له في الموسم الآخر هذا المكان، أو الموسم الآخر من سبق إلى مكان فهو أحق به؟ الثاني، لأنه يعني انتهى الموسم. فإذا قدرنا أن هذا المكان موسم يكون فيه زمن عيد الفطر، انتهى الموسم، يأتي موسم عيد الأضحى، لا نقول للأول الذي جلس في لا نقول للذي جلس في المكان في موسم عيد الفطر أنت أحق به في موسم عيد الأضحى، لأنه انتهى الموسم. فإن كان من المقرر نظاما أن كل من قام في بسطة ارتحل عنها في آخر النهار، كما يوجد في بعض المحلات يكون الإنسان يبقى في هذا المكان طول النهار فقط، وفي الليل تنقل كل الأمتعة، فماذا نعمل في اليوم الثاني؟ هل نقول نبتدي من جديد ومن سبق فهو أحق، أو نقول من كان في مكان بالأمس فهو أحق به؟ الأول، ما دام النظام يقول الجلوس كل يوم بيوم، فإذا انتهى اليوم الأول وجاء الثاني فإن من سبق فهو أحق. طيب، وقوله وإن طال، ذكرت لكم أن هذا إشارة خلاف، وأن بعض العلماء يقول إذا طال فإنه يؤمر بتخلية المكان. ولو قال قائل إنه يرجع في هذا إلى تنظيم المسؤولين، لو قال أحد بذلك لكان قولا وجيها، لأن هذا قد تختلف الأحوال، قد تختلف الأماكن، قد تختلف الأزمان. فلو قيل إن مسألة الطول يرجع فيها إلى رأي المسؤولين لكان هذا قولا وجيها. قال وإن سبق اثنان اقترع. كيف يسبق اثنان؟ يعني سبق إلى مكان ليبيع فيه، لكن كيف يستبقى جميعا؟ ها؟ كل واحد وصل إلى المكان في نفس الوقت، فما هو فهل نقول ينظر إلى الأكبر سنا أو إلى الأفقر لأنه حق المرعاة، أو إلى الأغنى لأنه سوف يجلب إلى هذا المكان ما لا يستطيع الفقير أن يجلبه؟ نقول كل هذه مسائل اعتبارية، فيرجع إلى الأصل وهو أنهما تساويا في الوصول إليه، ولا طريق إلى التمييز إلا بالقرعة. ولكن كيف نقرع؟ هل نجيب نصف قرش ونقول واحد سيفين ونخره واحد نصف القرش، ولا كيف؟ نعم، هو ما يحصل به التمييز، القرعة لا تتعين في شكل معين، كل ما يحصل به التمييز فهو قرعة، وهو يختلف، والناس يختلفون في هذا، يعني في كيفية الإقراء، فالمقصود التمييز. ثم قال ولمن في أعلى المباح السقي وحبس الماء. لمن خبر مقدم، والسقي مبتدأ مؤخر، والماء المباح يراد به ما ليس بمملوك، لأن الماء نوع مملوك ونوع مباح، فالأنهار التي يجريها الله عز وجل هذه مباح، والأودية التي يأتي بها المطر هذه مباح، والبئر التي حفرها قوم واشتركوا فيها هذه مملوكة. المملوك يكون توزيع الماء على حسب الملك، لأنهم مشتركون، ولا مزية لواحد على الآخر. فمثلا إذا كان لأحدهما النصف والثاني النصف وزع الماء كم؟ نصفين. لأحدهما الربع والثاني ثلاثة أرباع يوزع ربع وثلاثة أرباع حسب الحال. وكيفية التوزيع أيضا تختلف، إما أن يكون الساقي واحدا ثم يوضع خروق موزعة، مثلا إذا كانوا نصف ونصف كم نحتاج؟ إلى اثنين. إذا كان ثلاثة أرباع وربع نحتاج إلى أربعة، فتوزع بحسب الحال. وأما إذا كان مباحا فيقول لمن في أعلى السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعب. السقي يعني أن يسقي زرعة أو نخلة إلى أن يصل إلى الكعب. والأرض كما تعلمون ليست متساوية من كل وجه، ربما يكون يصل إلى الكعب في جانب ويصل إلى نصف الساق في جانب آخر، أليس كذلك؟ نعم. العبرة في المتوسط، العبرة في المتوسط. وإلا من المعلوم لو كانت بعض الأرض نازلة مترا أو أكثر لاستوعبت ماء كثيرا قبل أن يصل إلى الكعب في العالي، لكن بالمتوسط والتقدير إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، يعني بعد ما يسقي حتى يصل إلى الكعب يرسله إلى من يليه. إلا إذا كان الأعلى أتى أخيرا فإنه يقدم الأسفل. مثال ذلك هذا الوادي زرع فيه إنسان وصار يسقي زرعه منه، ثم جاء إنسان وتقدم إلى أعلى الوادي، لا نعطي المتقدم. لماذا؟ لأن الأول أحق لسبقه، لكن إذا قدرنا أنهم أحيوا جميعا أو أننا لا نعلم من المتقدم فإنه يقدم الأعلى. ودليل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من تشاجر الأنصاري والزبير بن عوام رضي الله عنهما في شرج الحرة، حيث ينزل هذا الشرج إلى الحائطين جميعا، فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الزبير رضي الله عنه يسقي ثم يرسل إلى جاره من غير تقدير، فقال جار لا، لابد أن يكون السقي بالسوية، بمعنى أنه إذا سقيت زرعك وكان الماء لا يكفي إلى زرعك لابد أن تجعل لي نصيبا منه. فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير لأنه أحق، وقال له أسقي ثم أصل إلى جارك وأطلق. وهذا يحصل يعني لو أنه صار على هذا يحصل بأقل ما يسمى سقيا، ولكن الأنصارية أخذته الحمية وقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله عفى الله عنه، يعني كأنه ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى القرابة، وصية القرابة واجبة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يقدم قرابته لأن صلة القرابة واجبة، فظن رضي الله عنه وعفى عنه ظن أن الرسول راعى هذا وحكم للزبير. ويبعد جدا أن يكون الأنصاري أشار إلى حيف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لفظه يحتمل لا شك، ولكننا علينا أن نحسن الظن به وأن نقول إنه ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الزبير أن يسقي لأنه كان قرابته وكان هذا من صلة الرحم، فاحتفظ النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بحق فقال أسقي حتى يصل إلى الجدر. والجدر هي عبارة عن نسميها حنا ايش؟ لا التلال او التلة، نعم هي اللي تفصل بين الحيار، تفصل بين الحيار. قال حتى يصل الى كذا الجدر ثم ارسله الى جارك. فقيس هذا الجدر كم؟ فصار يصل إلى الكعب. فاعتبر العلماء رحمهم الله اعتبروا ذلك بالكعب، لأن الجذر أيضا يختلف، قد يكون بعض الناس يكبر وبعض الناس صغير، فكان الكعب هو الميزان، فيحبس إلى أن يصل الكعب ثم يرسله إلى جاره. ومعلوم أن وصول الماء إلى الكعب أكثر من أن يكون مجرد سقي، لأن مجرد السقي قد يكون بنصف هذه المسافة، وهذا هو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أولا. لكن الأنصاري لما قال هذا احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بحقه وقال أسقي حتى يصل إلى جره. طيب إذا أرسله إلى من يليه وكانوا ثلاثة أو أربعة، فالثاني يسقي إلى الكعب والثالث إلى الكعب والرابع إلى الكعب، وإنما قال له شيء لأن كان الماء قليلا فليس له شيء. نعم لا بأس، حرم يعني بمعنى حريم. أما إذا كان يخشى أن يفهم منه أنه حرم شرعا فهذا لا يجوز، مثل قولهم عن في مسجد الذي يسمونه مسجد خليل في فلسطين إنه الحرم الإبراهيم، هذا غلط. أو أن يقول عن المسجد الأقصى إنه حرم، هذا غلط كبير. ولهذا في عبارة توهم وهي قولهم ثالث الحرمين، هذا ليس بصواب، لأنه يقول ثالث الحرمين صار حرما، فلا أو أوهم ذلك، على الأقل يوهم وهو ليس بحرم. وقد أجمع العلماء أنه ليس هناك حرم إلا اثنان فقط، الحرم المكي والحرم المدني، واختلفوا في وجه وهو وادي الطائف هل هو حرم أو لا، والصحيح أنه ليس بحرم. نعم، والحرم الجامع أيضا ما يفهم منه أنه محرم شرعا مثل حريم البلد. نعم نعم ثاني لا لا يقولون أولى القبلتين، يسمونه أولى القبلتين لا غيرهم، لأن إذا قيل أولى القبلتين معناه أن هناك قبلتين، ولو قيل القبلة قبل النفس لكن هذا هو الصواب. وكل ما يوهم ينبغي تجنبه، لا سيما في وقتنا الحاضر حيث غلب الجهل على أكثر الناس وغلبت العاطفة أيضا على أكثر الناس. نعم انت سؤالك. نعم
أماكن الصحراوية خاصة الأماكن فيه الماء ضيق مرة،
إيش
في أماكن الصحراوية
إيه؟
أماكن فيه يحفر البير، يعني يوجد الماء فيه أماكن ضيق مرة، ما يرتفع لواحد معطيه 100 متر مربع أو 100 جرام مربع، فلا نجد مثل مكان
كيف يعني ما يصل الماء
يصل الماء أماكن منخفضة في بعض الأماكن المنخفضة إذا حفرت تجد فيه الماء
قريبا
وغيره يعني قد لا تجد ماء، فالناس يضطروا يحفروا قريب بعض بحيث ما يهدم البئر الثاني، إذا أعطينا حرمة واحد منهم 100 ذرة مربع ما يسأل الآخرين عشان يحفروا البئر.
هنا تدخل الحكومة، تدخل الحكومة، حتى أيضا ربما يكون بعضهم ماشيته قليلة ما يحتاج إلى هذا الماء إلى هذا المقدار، فهنا إذا ضاقت لابد أن تخلق. نعم
قلنا بأن المقصود البئر هنا هي بئر السقي.
نعم
أحسن الله إليك، ما الجواب عن الحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لمشيئته؟
نعم
فذكر 40 ذراعا أي وسبق أن ذكرنا 50 و25.
نعم المسألة فيها خلاف بناء على صحة الحديث، والفقهاء يرجحون الحديث الآخر. نعم
إذا حفر بئرا
وفيه
ماء ضيق كانت أول مرة
كانت إيش؟
كان يعني حفره لها أولا فاره 25 ذراعا ثم دبنت فجاء آخر وحفرها من جديد يعني غير الأول.
نعم
قلنا يأخذ 50.
نعم
ونحن علمنا بأن 25 الأولى وأخذ
نعم.
كيف
استحق الخمسين
وهو أول مرة
يحضرها؟
ولو كان
لأن 25 استحقت بالحفل الأول
ويأخذ الثاني،
مع أن الغالب أن الإعادة أهون، الغالب أن الإعادة أهون، ومع ذلك يقولون لما ملكت البئر 25 لأنها لم تحقق البئر، البئر ملكت 25 من الأول. لا من يقطع بلا بيت المقطع، يعني المقطع يشتريها شراء.
لأن الشخص الذي أراد الإمام دفع له مالا،
دفع لمن؟
للإمام
يعني للوزارة. قال المقطع
هل يعتبر يمكن يبعد شراء؟
يعني المقطع يدفع، لا ما يعد شراء، لأن الإمام ما ملكها، الأرض أرض الله عز وجل، لا يملكها الإمام ولا غيره، لكن الإمام يملك تصريفها وتوزيعها على الأمة حسب ما يرى. ومسألة تعرف الآن مسألة الحكام أكثرهم ما يراعي هذه الأمور، أكثرهم يقول ما دامت الدولة محتاجة أبجعل ضرائب حتى على الخبز اللي يكون لازم حتى عليها غريبة، يعني لأن الدولة محتاجة كيف تصرف على الجيوش، على الآلة الحربية، على المصالح العامة. فبعض يعني بعض الناس قد يفتي ولاة الأمور بجواز مثل هذا الحال، يقول إن الدولة للدولة، فما دام الشعب محتاج إلى المصالح العامة وليس هناك مواد للدولة يعني تكتفي بها فلا بأس أن يجعل ضرائب. لكن لا شك أن هذا خطأ، لأن يعني أولا هذه الضرائب قد تكون في غير وجهها، والثاني يجب أن تقدر هذه الأمور بقدر الحاجة. إذا جاء عظيم يبصر البساط ويقال من أراد يتبرع، وإذا لم يتبرع أحد فللإمام أن ينظر المصلحة. أما يجعل هذا نظام عام، يجعل هذا كنظام عام فهذا غلط. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود وآتي نعم.
أن حرم البر عادية 25 أو
بحيث
أو
كون
هذا
التحديد راجع
عنده هو
مسح
البر.
العادية كم؟
50.
نعم.
والبديهية نفسها. وهذا راجع لمصلحة البر.
هنا؟
مصلحة الحاجة من حيث الريشة وكذا.
نعم.
هل نحتاج إلى أكثر؟ هل نقول بالزيادة؟ نضرب اللي عندنا؟
هذا يرجع الواقع ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الأمور يستندون فيها إلى قضايا من الخلفاء أو من دونهم، وهذه تختلف، فيرجع في هذا إلى العرف. الذي أرى أن في هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف، حتى مثلا المفقود قالوا ينتظر 4 سنين إذا كان ظاهر غيبته ثلاث، 90 سنة منذ ولد إذا كان ظاهر غيبته السلام. هذه أيضا تقادير اجتهادية تكون في وقتها، ربما يغلب على الظن موته في أقل من هذا، يمكن شهرين في وقت الحاضر، كل شيء مرتب وكل شيء منظم ولا يخفى أحد، لا سيما الإنسان الذي له شهرة. فعلى كل حال الفقهاء رحمهم الله يأخذون هذا على أنها تقديرات شرعية يجب السير عليها. لكن لو قال قائل بأن نرجع في هذا إلى ما تقتضيه المصلحة إذا لم يخالف الشرع، لكن هذا أحسن. نعم.
إذا حصل الجهل بناء على كلام المؤلف، إذا حصل ثم دخل مرة ثالثة، ثم حصل مرة ثالثة.
أي ما يزيد.
ما يزيد.
نعم. انتهى. طيب.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب إحياء الموائد: وللإمام دون غيره فيما مضى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. باب الجهاد. وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة، كرد عدل ولقطة وخياطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحق ولجماعتي يقتسمون، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. لكل فسقها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل قدرة عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل.
سبق لنا أن الإمام له اقطاع الموات وأنه يملكه، علمه يملكه المقطع.
لا يملكه
الذي أعطاه الإمام.
لا يملكه
فليكون حق به. صحيح كلام؟ نعم. لكن في قول ثاني
أنه يملك.
طيب اقطاع الجلوس، هل الإمام يقطع جلوس بهذا في الطرقات؟
ألا يقطع في مكان واسعا، يقطع بحيث يكون مكان ضيقا ليأتي الإمام ويقطع رجلا مكانا يكون.
لكن هل الإقطاع هنا في الطرق سواء واسعة أو ضيقة أو في الواسعة بشرط أن لا يضر؟ إذا شرط أن تكون الطريق واسعة وألا يغلب بالناس. طيب اشتراط أن لا يضر بالناس يدل على أن مراعاة العام العموم أولى من مراعاة الخصوص، أليس كذلك محمد؟ نعم أجل.
إيه كذا
كذا، مراعاة العموم
أولى من مراعاة
الخصوص. قال بعض أهل العلم وهذه هي حكمة الله، ولهذا قد ينزل الله المطر على شخص على مكان فيه شخص يتضرر به، ولكن العبرة في إيش؟ العبرة بالعموم. طيب سبق اثنان إلى مكان للبيع، سبق جميعا وصل إلى المكان جميعا، أيهما أولى؟ يقرع بينهم حتى لو كان أحدهما أنفع للناس،
حتى لو كان أنفع
لأن الطريق عام أو مكان جلوس الفسح المعدة الجلوس عامة فيستوي فيه الأنفع وعاشر. طيب لو أن ولي أمر رتب هذا المكان اللي هو مكان البيع وجعل هذا المكان للناس الأقوياء وهذا للمتوسطين وهذا للضعفاء، وسبق أحد من الضعفاء إلى مكان المتوسطين، نعم يمكن أو لا؟
الأولى
المتوسط. إلى هذا الضعيف سبق إلى مكان المتوسط، هل له ذلك أو لا؟
حسب ما وضعه
يعني حذر النظام. لا أجب.
نعم
ما في شك. يعني مثلا لو أن ولي الأمر المذكور إليه تدبير شؤون البلد رأى أن يصنف الناس فلا حرج، لأن هذا من المصالح العامة. طيب إذا تنازع اثنان في نهر فأحدهما أراد أن يختص به والآخر بالعكس، يلا هو اثنان على نهر أو على واد يسير أراد أحدهما أن يختص به دون الآخر، لا صح؟ أحسن. إذا لا يمكن لأحدهما أن يختص به مطلقا، لكن من الأولى؟ يقال الأولى الأعلى بشرط أن لا يكون حادثا بعد الأدنى. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. اشتغل المؤلف رحمه الله ثلاث شروط في حمى المراعي، تعرفون أن الأراضي تختلف، بعضها يكون فيه العشب الكثير والزرع الكثير وبعضها دون ذلك وبعضها يكون فيها القليل، فهل يجوز لأحد أن يحمي شيئا من هذه الأراضي؟ نقول يجوز بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الإمام من هو الإمام؟ الولي العام على الدولة. والثاني أن يكون لجواب المسلمين، وجواب المسلمين هي جواب الصدقة، جواب الفيء، جواب الأرباب المشهولين وما أشبه ذلك. المهم جواب المسلمين هي التي لعموم المسلمين ليست لشخص واحد. الشرط الثالث قال ما لم يضرهم بحيث لا يوجد، يعني الصورة هذه للإضرار، بحيث لا يوجد حول هذا البلد إلا هذا المعرض، وإذا حمي تضرر الناس. فالشروط إذن ثلاثة: أن يكون الحامي، وأن يكون لدواب المسلمين، وأن لا يكون فيه ضرر. فلو أراد أحد من الناس أن يحميه لدواب المسلمين ولكنه ليس له ولاية عليها فإنه لا يجوز، لأن هذا افتيات على الإمام وتقدم بين يديه. كما أنه لو أراد أحد أن يقيم الحد على الزاني فإنه لا يملك هذا، لا يملكه إلا الإمام أو نائب. كذلك حمى المرأة لجواب المسلمين لا يملكه إلا الإمام أو نائب. طيب لو أراد أحد من الملوك من الأئمة أن يحمي لنفسه وجوابه مرأة رآه جميلا وكثير أعشاب فأراد أن يحميه لجوابه، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والماء، فلا يحل له أن يحميه ويمنع الناس من رأيه. لو أراد الإمام أن يحميه لدواب المسلمين لكن فيه ضرر على الناس فإنه لا يملك ذلك، لأن الناس شركاء في هذا. فصار حمى المرأة يجوز بثلاث شروط. ولعلكم تعرفون المرأة وش معناها، يعني مكان الرأي الذي يكثر فيه العشب ويكثر فيه الحشيش، فلا يحل لأحد أن يختص به. ومثل ذلك منطقة في البحر كثيرة الحوت، لا يجوز لأحد أن يحميها لأن الناس شركاء. ومثل ذلك المحتطب، مكان يكثر فيه الحطب، لو أن أحد حماه واختص به لا يجوز لأن الناس في هذا شركاء. ثم قال مالك رحمه الله: باب الجعالة. الجعالة فعالة من الجعل، والجعل معناه وضع الشيء، فهي أن يجعل شيئا، فسر المؤلف بقوله وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولا. هذه الجعالة عقد لا يشرط فيه العلم بأحد العوضين، وهو عقد الجعالة فيه عوض مدفوع وعوض معلوم معمول. المدفوع لا بد فيه من العلم، والمعمول لا يشرط فيه العلم. المدفوع من يكون من الجاعل، والمعمول من العامل. مثال ذلك يقول شخص إنه ضاع له بعير، ضاع له بعير، فقال من رد بعير فله 100 ريال. العوض من الجاهل معلوم ولا مجهول؟ معلوم. والعمل مجهول لأنه لا يعلم أيردها عن قريب أم عن بعيد، ربما يفعل ويظن أنه يردها في يومين ولا يردها إلا في 10 أيام، أو ربما لا يستطيع ردها مطلقا. فنقول العمل لا يشترط فيه العلم بالنسبة للجعل، وهذا من محاسن الشريعة، لأنه قد يصعب تعيين العمل في مثل هذه الحالة. لو قال من رد لقطة مثلا من عشر كيلو، قد توجد في 10 كيلو وقد لا توجد، لكن إذا جعل العوض عوضا عن العمل مطلقا والعامل حظه نصيبه كما يقولون فهذا لا بأس به، وسيأتي أنها أقجار. فإن جعل شيئا مجهولا بأن قال من رد بعيري فله ما في هذا الكيس من الدراهم فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه مشهور، ما ندري المئتان أم أكثر، فلا بد أن يكون العوض المدفوع من الجاهل معلوما ليكون العامل على بصيره. طيب لو قدر أن الجاهل جعل فعلا كبيرا لأنه يظن أن هذه البعير لا توجد إلا في مشقة وبعد شقة، فيسرها الله للعامل، هل يطالب الجاعل العامل بنقص العوض أو لا؟ لا، وقال هذا من رزق الله للعامل، كما أنه لو لم يجده إلا بعد مدة طويلة وشقة بعيدة فإنه لا يطالب هدى، فلا يطالب الجاعل بزيادة. طيب لو قال إذا غدت بعير الشارد فلك نصف، فهذا معلوم، لكن معلوم بإيش؟ بالنسبة، بالنسبة جزء مشاع، فلا بأس لأنه معلوم كالمضاربة، تعطيه المال وتقول اتجر به ولك نصف الربح، ربما يتجر به تجارا شاقا عظيما ولا يحصل، وربما تظن أنه لن يربح إلا قليلا فيربح كثيرا. فالمعلوم إذن إما بالتعيين بالعدد والوصف وإما بالمشاع السهم. قال كرد عبد، ماذا نقول في العبد؟ هارب ولا شارد ولا آبق؟ آبق. نقول كرد عبد آبق، يعني هرب من سيده فجعل جوعلا لمن جاء به. طيب وإن جعل فعلا معلوما لمن أحضر ولده الضائع، فجائز أو غير جائز؟ جائز، لأنه عمل، وإن كان الحر في الأصل لا يباع، لكن هذا ليس بيعا له ولكنه إحضار له. ونقطة، رد لقطة، هذا من باب علفتها تبنا وماء باردا، أي وسقيتها ماء باردا، لأن الماء ما يعلف. اللقطة من ترد إلا إذا كانت عند شخص وجدها فيردها، لكن مراد برد نعم برد اللقطة يعني إيجادها وإحضارها إلى صاحبها. واللقطة مال ضائع، هذه اللقطة. والثانية وبناء حائط، بناء حائط، يقول من بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا، وهذا يسمى عندنا ايش؟ مقاولة. يقول من بنى لي هذا الحائط فله 10,000 مثلا، يقول هذا جاء. فإن تعاقد مع المقاول على أنه أجير صارت إيجار. طيب إذا قال من بنى هذا الحائط فله 10,000 ريال، ثم سبق واحد وشرع في البناء، فهل لأحد أن يأتي ويكمل غير الأول؟ لا، يعني وحق به، إذا ما شرع صار لازم، وإلا في الأصل في عقل جعلها أنه جائز، أنه جائز. فمن فعله، عندكم فعل ولا فعله؟ بضمير، ها؟ في ضمير، وين خيار؟ ما عندي خيار. قبل وخياطة، يعني خياطة الثوب، خياطة الثوب. قال من خاط لي ثوبا فله كذا وكذا. والثوب من الرجل مهم ان العامل قال من خاط لي ثوبا صفة كذا وكذا فله الأجر المعلوم فهو جاء. أما إذا كانت القطعة من العامل فهذه تسمى عند العلماء استثناء الصنعة أو السلعة، وفيها خلاف بين العلماء وأنها جائزة لأنه يمكن ضبطها بالوصف. أفهمتم؟ يعني لو أتيت بالقماش إلى الخياط وقلت خط هذا القماش لي ثوبا، هذا جائز. والعامل وش وظيفته؟ العمل صنعة. لكن لو جئت إلى الخياط وقلت أنا أريد ثوبا صفة كذا وكذا أصنعه لي، هذا يسمى عند العلماء استثناء السلعة، وفيه خلاف. بعضهم يقول لا يجوز لأن هذا ليس بسلم، إذ السلم لا بد فيه من التأجيل وليس معينا لأنه في الذمة الآن، والوصف قد لا يحلق به، ولكن صحيح أنه جائز وعمل الناس عليه قديما وحديثا. طيب، فمن فعله بعد عندي أنا بعد عمله، والصواب بعد علمه، بعد علمه بقوله استحقه، استحقه، استحق إيش؟ استحق الجرم. سمع رجل آخر يقول من رد بعيري فله 100 ريال كبادر وخرج وطلبه فجاء به، يستحق، يستحق العوض لأنه عمل إيش؟ بعد أن علم. فأما لو وجد الضالة، الرجل وجد الضالة ثم جاء بها إلى صاحبها، فإنه لا يستحق شيئا، لأن المؤلف اشترط أن يكون بعد العلم. ووجه ذلك أن الثاني لم يعمل لك، لأنه لم يعلم أنك وضعت جعلا، وما يفعله بعض الناس اليوم فهو من باب الكرام فقط. بعض الناس إذا وجد شيئا وأتى به إلى صاحبه قال أريد منك الحفاظة، يعني أني حفظته لك، ولا سيما إذا كان ثمينا كالحلي والساعات الغالية والأقلام الغالية، يقول أريد حفاظة. فيقول صاحب المال لا، ليس لك عليه شيء، لأني لم أجعل جعلا، أو لأني جعلت جعلا وأنت أنبي عنه، فهل له أن يمنع ولا يعطيه أو لا؟ نقول نعم له أن يمنع، يعني ما بين، ليس بينه وبينه عقد. لكن من المروءة إذا كان الشيء ثمينا أن تعطيه ما يطيب به قلبه، أولا أنه عمل معروفا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من صنع عليكم معروفا فكافئوه. ثانيا أن مثل هذا ينبغي أن يشجع، لأن كونه يأتي به بدون أن يطلب يدل على أمانته، ومثل هذا ينبغي أن يشجع. فنحن نقول لصاحب المال الوجوب لا يجب عليك، لكن لا شك أنه من المروءة والخير أن تعطي. أولا امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والثاني التشجيع، تشجيع مثل هذا وأمثاله على أنهم إذا وجدوا شيئا أدوا الأمانة فيه. وأما وجوب وجوبا فلا إلا بعد أن والجماعة يقتسمون في نسخة ولجماعة، يعني وإن جعله لجماعة يقتسمونه بالسوية ولا بالاختلاف، بالسوية، يعني أن الجماعة لو أحضروا ما ذكر ما جعل عليه الجعل فإنهم يقتسمون الجعل. فإذا قال من رد بعيدي فله 100 ريال فرده 10، نقول الأخ كيف نوزع؟ أجب كيف نوزع؟ فما حضر السؤال، قال من رد بعيدي فله 100 ورده 10، هل نقرع بينهم في المئة أم ماذا؟ نعم لا هم شيء عشرة هذا غدوا الجمل الجمل كل ما جاءوا من جهة هرب فاجتمعوا عليه العشرة ومسكوا وجاءوا به إلى صاحب يسرقون تأكد توافقون على هذا؟ نعم يشتركون لأن كل واحد منهم عمل فلو أن أحدهم أنكر وقال هؤلاء ما شاركون نسأل الذين أنكروا نقول هل هؤلاء شاركوكم؟ إذا قالوا نعم قبلنا قول الأولين لأن الأولين ادعوا إيش؟ وشهد لهم الآخرون لكن الآخرون لا نقبل قولهم إلا ببين أفهمتم ولا مبارا طيب قال من رد بعيد فله مئة ريال فجاء بالبعير عشرة ريال فقال خمسة منهم إن هؤلاء ليسوا شركاء لنا فهمتم؟ ماذا نعمل؟ نقول للذين أنكروا هل هؤلاء شركاء لكم؟ إذا قالوا نعم ثبت حق الأولين بإيش؟ بدعواهم وشهادة الآخرين لكن هل يثبت للآخرين حق المشاركة؟ لا ما عندهم بين ما في بين لا يثبت انتبهوا وهذا ينبغي القاضي أن يكون فطنا في هذه المسألة يكون فطنا لأنهم كل واحد كل خمسة كل عشرة كل واحد يدعي أنه مشارك فإذا إذا إذا أقر الأولون قالوا نعم نحن الذين أتينا به ولكن هؤلاء لم يشاركون فنسأل المنكرون نسأل المنكرين ونقول هل هؤلاء شاركوكم إذا قالوا نعم قلنا الآن ثبت حقهم وأنتم تدعون أنكم مشاركون فإن أتيتم بالبينة وإلا فلا حق لكم الجماعة يقسمون وفي أثناء يأخذ قسط تماما في أثناء إيش؟ في أثناء العمل يأخذ أي العامل قسط تمامه نعم لهذا ذلك رجل وجد حائط صاحبه وجد حائط صاحبه قد انهدم جانب من جداره قد انهدم جانب من جداره جدار الحائط وبما أن بينه وبينه صحبة جعل يبني فبنى ثلاثة صفوف من اللبن وبعد أن بنى ثلاثة صفوف قال الرجل صاحب الحائط من بنى حائط بستاني فله سبعمائة هذا الرجل كم بنى ثلاث صفوف من اللبن الجدار يحتاج إلى سبع صفوف فعلم صاحبه أنه جعل جعلا وهو سبعمائة لمن بنى هذا الجدار فكمل كم نعطيه أربعمائة غلط هي سبعمائة ريال هو بنى ثلاث صفات وبقي أربعة فلما علم كمل الأرض إيه كم غلط